الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في النقطة الثالثة التي تعرض لها المصنف في المقام، وهي أنه القطع الطريقي لا يفرق بين أسبابه وخصوصياته وما شاكل ذلك، فلا يمكن للشارع أن يردع عن العمل بالقطع الطريقي. هذا كله بلحاظ القطع الطريقي. وأما بلحاظ القطع الموضوعي، فإن القطع الموضوعي تابع لما يأخذه الشارع في موضوع جعله، فإن الجعل حكم أو فعل اختياري للمولى، فإذا أراد أن يجعل الحكم على الموضوع فهو الذي يحدد دائرة موضوعه بحسب ملاكه، فتارة يكون الملاك قائما في الموضوع لا بشرط فيؤخذ الموضوع مطلق، وتارة يكون الملاك عند الشارع هو قائم بموضوع خاص فيأخذ هذه الخصوصية، فالمدار في ذلك الرجوع إلى لسان الدليل. ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب بأنه تارة يكون الموضوع مطلقا متى ما قطعت بكذا فيترتب الحكم، لا بشرط من جهة الموضوع من سبب خاص أو شخص خاص أو زمان خاص. ومثل لذلك بمثالين، مثال بلحاظ حكم العقل ومثال بلحاظ حكم الشرع. أما المثال الذي ذكره بلحاظ حكم العقل هو حكم العقل بالحسن والقبح، فكما ذكرنا سابقا بأن العقل يدرك حسن الإتيان بالفعل والأمر المقطوع به فيقول ينبغي أن يفعل، هذا الحسن موضوعه عند العقل ثبوت الموضوع لا بشرط من جهة خاصة أو سبب خاص، فمتى ما قطعت بتكليف المولى حكم العقل بالحسن، لأن الأحكام العقلية تابعة للعلم بموضوعاتها، كلما علمت بالموضوع ترتب الحكم العقلي، فأي طريق أدى إلى مدى انكشاف أمر المولى ووصول أمر المولى فيحكم العقل بحسن ذلك، بحسن أن تفعل وبقبح أن تترك. وقد ذكر الميرزا الاشتياني أعلى الله مقامه نقاشا في هذه المقالة، فلاحظ ما ذكره في النسخة المحققة صفحة 46، لاحظ كلامه. هذا كله بلحاظ حكم الشرع أو حكم العقل، وقد يكون ذلك بلحاظ حكم الشرع. ومثاله ما ذهب إليه صاحب الحدائق أعلى الله مقامه. صاحب الحدائق تعرض في بحث قاعدة الطهارة، وهو ما ورد في قوله كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر. قال صاحب الحدائق بأن الظاهر من هذه الرواية أن القذار والنجاسة مترتبة على العلم بالموضوع، فإذا علمت فقد قذر، فليست النجاسة أو الطهارة أمور واقعية بغض النظر عن علم العالم بحيث يكون العلم كاشف، لا،
العلم دخيل في تحقق القذارة والنجاسة. فبناء على مسلك صاحب الحدائق تكون النجاسة ووجوب الاجتناب ليس مترتبا على واقع النجاسة النفس أمرية، بل على العلم بالنجاسة. وحيث إن الدليل مطلق لا بشرط، فيكون المأخوذ هو العلم بالنجاسة سواء حصل بسبب كذا أو بشرط أو من شخص كذا أو ما شاكل ذلك، فهو لا بشرط من جهة السبب أو الأسباب أو ما من جهة السبب أو الشخص أو الزمان أو ما شاكل ذلك. ولهذا قال في الكتاب، لاحظوا العبارة، قال: إلا إذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب الاجتناب. هذا عطف شنو؟ على رأي الشيخ الأعظم ليس هناك معنى للنجاسة إلا وجوب الاجتناب، لأن الشيخ الأعظم يرى أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. فعندما يقول النجاسة ووجوب الاجتناب، عطف للأمر الانتزاعي على من؟ منشئه. واضح؟ وإلا المجعول عند الشيخ ووجوب الاجتناب، والنجاسة ما هي إلا أمر انتزاعي. إلا إذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب الاجتناب من أحكام نفس إلا إذا فرض عدم كون النجاسة وكذا من أحكام نفس البول، بل من أحكام ما علم بوليته على وجه خاص من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما، الزمان أو ما شاكل ذلك. فخرج العلم حينئذ، إنكم هذا التعبير، فخرج العلم عن كونه طريقيا. هذه نسخة بدل موجودة أنا عندي بين معكوفتين. فخرج العلم حينئذ عن كونه طريقيا، ويكون مأخوذا في الموضوع، وحكمه أنه يتبع في اعتباره مطلقا أو على وجه خاص. دليل ذلك الحكم الثابت الذي أخذ العلم فيه موضوعه. وضع العبارة، قال: فقد يدل، يعني الدليل، على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم به، يعني مطلقا لا بشرط، أهم شيء العلم، لا بشرط من جهة السبب أو الشخص، بمعنى انكشافه للمكلف من غير خصوصية للانكشاف. فالموضوع أخذ لا بشرط من جهة السبب أو الشخص أو ما شاكل ذلك. أطمع أمثلة، قال: كما في حكم العقل بحسن إتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه. حكم العقل بماذا؟ بحسن ما الإتيان بما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه، وقبحي ما يقطع بكونه مبغوضا. فإن مدخلية القاطع بالمطلوبية أو المغبغوضية في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العاقل لا تختص ببعض أفراده. هذه العبارة أيضا تشير إلى مطلب مر علينا سيأتينا إن شاء الله. هل أن الحسن والقبح ثابت للموضوع النفس أمري، أو ثابت للموضوع بشرط العلم؟ يعني حكم العقل بالحسن أن هذا حسن، أو حكمه بالقبح تابع لثبوت ذات الشيء في الواقع، أو ثابت للشيء بقيد العلم به؟ المعروف بينهم أن العلم حيثية تقييدية لثبوت الحسن والقبح، فالشيء بدون العلم لا يقال حسن أو قبيح. مثلا لو شخص ضرب مؤمنا ولا يعلم أنه مؤمن، وكان يعتقد أنه كافر، لا يقال عن فعله أنه قبيح، يعني لأن القبح والحسن تابع للفعل المعلوم لا الفعل الثابت في نفس الأمر والواقع. نعم، لحاظ نفس الواقع يسمى حسن وقبح فعلي لا فاعلي، أما الحسن والقبح الفاعلي الذي هو موضوع قاعدة الحسن التحسين والتقبيح موضوعها العلم. ولهذا شو عبارته؟ يقول: فإن مدخلية القاطع بالمطلوبية، مو ذات المطلوبية في نفس الأمر، القاطع بالمطلوبية أو المبغوض في صيرورة الفعل حسنان. إذن المدخلية في صيرورة الفعل حسنان ليس ذات المطلوبية في نفس الأمر والواقع، بل القاط بالمطلوبية. نسألكم الآن، القاط بالمطلوبية بشرط خاص أو لا بشرط؟ قال لا، لا بشرط. وطلع عبارة، قال فإن مدخلية القاطع بالمطلوبية أو المبغوضية في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العاق لا يختص ببعض أفراد، يعني لا بشار. هاي مثال شنو؟ العاق. قال وكما في حكم الشرع بحرمة ما علم أنه خمرون، يعني مو الحرام الخمر، الخمر مو حرام. ها تقول لو أحبر الخمر حرام اضربك، تقول الخمر مو حرام يبقى خرجت من الدين، طردوه من الحوزة، طردوه من قوم، مرتاد يقتلوك. تقول الحرام هو ما علم أنه خمر، أما إذا ما علم الخمر مو حرام، هذه مقالة من صاحب الحدائق أعلى الله مقامه. يقول وكما في حكم الشرع، حكم الشرع بناء نظرية صاحب الحدائق، هم حكم الشرع في الواقع، وبناء وكما في حكم الشرع بحرمة ما علم أنه خمرون، أو حكم الشرع بنجاسته بقول مطلق، لا بشرط من جهة قطع خاص. واضح عبارة؟ بناء على أن الحرمة والنجاسة الواقعيتين إنما تعرضان موردهما بشرط العلم. يقول الشيخ، يقول صاحب الحدق، ما في اسم نجاسة بدون العلم، العلم دخيل في تحقق النجاسة الواقعية، فالمني أو الدم قبل العلم مو نجس أصلا، طاهر. ولهذا يرتب على ذلك، لو شخص لامس هذا السائل بيده بعدين علم، وش يقول؟ يقول ما تنجست أنت شيء، من علم صار نجس، قبله مو نجس، طاهر. ولهذا لا يجب أن تطهر يديك، يعني تفضل مطلب. لو شخص لامس الدم أو المني أو البول وكان لا يعلم أنه بول أو مني، يقول في ظرف المماسة لامس الطاهر، إذا علم من تعلم صار نجس، إذا صار نجس الآن صار نجس، فلو لامسته طهر، أما لو ما لمسته لك أن تصلي، لك كل شيء، ماكو واضح. لا ليش ما في نجاسة؟ أنت لامست الطاهر، لأن النجاسة الواقعية تتولد عن طريق العلم، فإذا علمت فقد قذور، إذا ما علمت مو قذور، طاهر. ولهذا وقع الأعلام في أنه كيف يدفعون مقالة من صاحب الحدث، فإذا علمت فقد قدر، ظاهرها أن إذا ما علمت شنو فليس هو بقدر. فكيف تجيب عن كلام صاحب الحدائق؟ ابحث، فكر، ما عليك منهم، لا تصدق شيء، راجع كلمات صاحب الحدائق، راجع الردود، شفت كلام ردود تامة يا شيخ حسن، لو كلام صادق نور، واضح، مو بس بحران لأنه نور، لا راجع شوف الكلام. قال إنما تعرضان موردهما بشرط العلم، لا أنا في نفس الأمر، ما عندي نجاسة في نفس الأمر والواقع، كما هو قول بعض له صاحب الحدائق. وصل عبارة، إذن على رأي صاحب الحدائق أن حكم الشارع بحرمة ما علم أنه خام، قال لا بشرط من جهة العلم. قد يناقش في هذا المثال، وليس من دأب المحصلين المناقشة في الأمثلة، لكن من باب التوضيح، بأنه لا يظهر من كلام صاحب الحدائق بأن موضوع النجاسة هو العلم لا بشرط، من أي سبب خاص، من أي سبب أو ما شاكل ذلك، لأنه ظاهر الأدلة تحمل على المعاني العرفية، فقوله إذا علمت فإذا علمت فقد قذور، هل يشمل العلم الناشئ من أسباب غير عقلائية؟ لو حلم فرأى ثوبه نجس فعلم، هل يترتب النجاسة على صاحب الحدائق؟ أو أن العلم المأخوذ في لسان الدليل العلم الناشئ من مناشئ عرفية وعقلائية، لا يظهر من كلمات صاحب الحدائق إطلاق حتى يشمل الأسباب غير المتعارفة، لو من قياس، لو من رام، لو من صياح ديك، لو مثلا من مجيء قطة، حصل عندي علم بأنه نجس، هل يرتب النجاسة هنا بلحظ لسان الدليل، أو يقول بأن الظاهر من علم العلم الناشئ من أسباب عقلائية؟ لا يظهر من كلامه أو لا يحرز من كلامه إطلاق حتى يصح هذا التام التمثيل. قال وقد يدل، ما في شيء مطلب محتاج نقرأ ونعلق، هذا قد يكون الدليل يدل على أن القطع المأخوذ قطع لا بشرط، وقد يكون الدليل يأخذ أنه قطع بشرط خاص، واضح. وقد يستفاد من الدليل أن القطع المأخوذ في لسان الدليل قطع موضوعي بلحاظ حكم أو بلحاظ سبب خاص أو مورد خاص أو شخص خاص، ويذكرها هنا أمثلة. ما نحن نقرر المطلب من برا ليضيع يعني الوقت، نأخذ يضيع الوقت. قال وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوت الحكم لشيء بشرط حصول القطع به من خطب الموضوع من سبب خاص. مثل شنو من سبب خاص؟ كما ادعي أنه روايات القياس، النهي عن العمل بالقياس، يستفاد منها بأن الشارع إنما رتب ثبوت الحكم على القطع الناشئ من أسباب متعارفة، فلو حصل القاط من سبب الجفري أو الرملي أو الحلمي أو ما شاكل ذلك فهو ليس بحجة. وهذا لا ينافي ما ذكرنا بالأمس، لأن القطع هو هنا قطع موضوعي لا قطع طريقي. ولهذا وجه كلمات الإخباريين الذين يقولون بأنه القطع الحاصل من العقل ليس بحجة، حولوه من القطع الطريقي للقطع الموضوعي، فقالوا يستفاد من ظاهر الأدلة أن الحجة هو خصوص القطع الحاصل من الكتاب والسنة، فإذا قطعت بالحكم من الكتاب والسنة فهو حجة، فالحجية المجعولة للقطع الحاصل من سبب خاص. مثلا خرجوا أيضا حكم الحاكم القاضي، قالوا القاضي لا يحكم بعلمه، شلون مع أن القطع حجة؟ قالوا الشرع ماذا جعل قطع موضوعي فسلب الحجية. قال القطع الذي حصل عند العالم من طريق مثلا غير البينة أو كذا فهو ليس بحجة. فجابها الشماعة كل قطع طريقي ما يقبلوا يخلون قطع موضوعي. لكن الأعلام المتأخرين، ونحن بحثنا في الحلقة الثالثة، بحثوا هل أن هذه الحيلة تفيد تحويل القاط من طريقي إلى موضوعي يحل المسألة أو يحل المشكلة أو لا يحل المشكلة، أو يكون من باب أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم وهو غير جائز. لا يجوز أخذ العلم بالحكم بسبب خاص أو بشخص خاص في موضوع الحكم، فكيف ترجعون القطع الطريقي إلى قطع موضوعي مع أنكم تصطدمون بمسألة أن العلم بالحكم لا يؤخذ في موضوع الحكم؟ إذا علمت بالحكم من كذا فهو حجة، فأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. فوقعوا في بحث أنه هل يمكن حل هذا الإشكال، تحويل القطع الطريقي إلى قطع موضوعي، هل هو تام أو لا؟ بحثناه مفصلا في الحلقة كان الثالثة. فلاحظ وراء وراجع، خلها قاعدة. قلت لكم أنا أي مطلب تمر عليك في الرسائل درست في كتب أخرى، حلقة ثانية حلقة ثالثة مضافات، روح راجع لكي تثبت المعلومات التي ذكرتها سابقا تثبت في المخ، ولكي تربط بين هالمعلومة وتلك المعلومة، هل بينها تناقض، هل في تعارض، لكي شنو، لكي تكون عندك الصورة كلها واضحة. إذ ليس من المفترض أن نحن نشرح لك مطلب الحلقة الثانية والحلقة الثالثة في كتاب الرسائل. أيضا قال وقد يدل دليل ذلك الحكم، ولهذا حل يقول قد يدلوها من بعد، هذا كلام الشيخ العظم يرجع لبا إلى أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، ياي فيحتاج إلى بحث. انتم بكرة وظيفة، نبدأ بالوظائف بكرة، ابحثوا هذه المسألة، أخذوا العلم بالحكم في موضوع الحكم هل هو جائز أو غير جائز، اذكروا الوجوه التي ذكرت الاستحالة ووجوه الحال، اكتبوها في ورقة إلى غد أن بأشوفها. ياي أخذوا العلم بالحكم في موضوع الحكم، راجعوا كلمات الأصوليين المضفر بحثنها، الحلقة الثالثة بحثنها، والتقريرات مذكورة من هنا هناك، اتعود على البحث من الآن. ياي قال وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوت الحكم لشيء بشرط حصول القطع به من سبب خاص أو شخص خاص مثل ما ذهب إليه بعض الإخباريين. ظهر عبارة أن مو كل الإخباريين يقولون بعدم حجية شنهم العقل. وسيأتي إن شاء الله في بحث بعض التنبيه في أحد التنبيهات البحث عن مقالة الإخباريين، ويظهر منها أن عباراتهم متفاوتة. بعضهم يظهر منه أن القطع ليس بحجة مطلقان، بعضها يظهر منه أن القطع حجة لكن لا يحصل قطع، فيناقش في الصوغ في الصوغ. بعضهم يفصل بين العقل النظري وبين العقل الضروري. سيأتي إن شاء الله مقالات. ولهذا قال بعض. ليش قال بعض؟ لأن بعض الإخباريين عباراتهم مختلفة. قال مثل ما ذهب إليه بعض الإخباريين كالإسترباني من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب والسنة كما سيجيء في أحد التنبيهات. سيأتي يعقد المصنف تنبيهات متعددة سنتعرض إلى هذا المطلب في التنبيه الثاني إن شاء الله. وما ذهب إليه بعض من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله، هذا تقييد بلحاظ المورد. شوف هذا مثال، ليس هو مثال للسبب أو للشخص. وش قال عبارة فوق؟ بشرط حصول القطع من سبب خاص أو شخص خاص. هذا المثال مو سبب ولا شخص، هذا بلحاظ المورد وهو حقوق الله أو حقوق الناس. فإن حقوق الله تعالى هذا مورد، لأن النزاع بين الأعلام في الفقه أن قطع القاضي حجة في هذا المورد أو ليس في هذا المورد حجة، هل يفصل بين مورد حقوق الله وحقوق الناس أو لا. فهذا مثال بلحاظ المورد. قال، شوف العبارة شيخ حسن، قال وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة. وش يقصد العبارة؟ يقول نحن نبحث على نحوين. ركز، تارة نتكلم في بحث القطع الموضوعي لنفس الشخص القاطع، فالحكم موجه للقاطع، فيقال للقاطع أيها المجتهد إذا قطعت من غير الكتاب والسنة فهو ليس بحجة، فالحكم الذي أخذ في موضوعه القاطع موجه لنفس القاطع، لنفس شخص القاطع. وهذا ما تقدم في الأمثلة السابقة، أيها القاضي بقم قد عزلناك فقم، واضح؟ قال كذا، أيها القاضي بقم قد عزلناك فقم. قال ليش أنت ليش عزلوك؟ قال ماذا بحثني إلا شنو؟ إلا السجعة. هو يريد سجعة يسويها، ما عرف. قال عزلناك فقم. قال إذا قال عزمناك فقم، ليش عزلناك؟ عزمناك فقم. واضح؟ هذا ما تعرضنا إليه في الأبحاث السابقة. الآن لا، هنا في هذا البحث نتكلم عن أن القاطع شخص والحكم موجه إلى شخص آخر. القاطع شخص والحكم الموجه إلى شخص آخر. مثلا أيها المقلد، والمجتهد، أيها المقلد لا يجوز لك تقليد المجتهد الذي قطع عن طريق الجفر والرمل. فإذا لاحظ نفس الجفر والرمل إلى القاطع وهو المجتهد قد يكون حجة في حقه، لكن في حق المقلد ليس بحجة، فالحكم موجه لشخص غير القاطع. مثلا أيها المقلد لا يجوز لك أن تقلد لو قطع المجتهد وكان فاسقا، مع أن المجتهد لو كان فاسق وقطع حجة لم حج عليه، لكن بلحاظ شنو؟ بلحاظ شخص آخر ليس بحجة. ولهذا شوف عبارة وأمثلة ذلك القطع الموضوعي بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة. هناك اللي تقدم في حكم القاطع، واضح شيخ علي؟ أعطنا أمثلة المطلب صح؟ قال بلي. أنا مو مثل آخون ما أعطيكم أمثلة ولا شيء، أعقدكم، أعطيكم أمثلة عشان ما تهربوا من الكتاب. قال كحكم الشارع على المقلد، هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المورد. هذا مثال بلحاظ المورد كما سيأتي كما سيتضح. كحكم الشارع على المقلد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهادية المحمودة، لا من مثل الرمل والجفر، فإن القطع الحاصل من هذه وإن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه إلا أنه لا يجوز للغير تقليده في ذلك. واضح؟ لأنه بالنسبة للمشترك الطريقي، بالنسبة للعامي قط موضوعي. أعطنا مثال ثاني. قال بلي زيادة الخير خيرين. قال وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق. هذا الشخص إذا كان مثال سبب أو مورد، هذا مثال شخص، لهذا عدد الأمثلة. قال وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإمامي من الطرق الاجتهادية المتعارفة فإنه لا يجوز للغير العمل بها، مع أنه هو نفسه ذاك القاطع لا بد أن يعمل. وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العادل، هي الشخص المعلوم له من الحس، فإذا جاء شاهد هو قاطع، الشاهد قاطع لكن قاطع عن طريق الحادث، القاضي والحاكم لا يجوز له أن يعتمد على هذا القاطع العادل، وإن كان هو قاطع وقطع حج عليه، لكن حيث أن قطعه من أسباب حادثية فليس هو حجة في ماذا؟ في أخذ من؟ لكي يأخذ به الماذا؟ الحاكم. قال وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العاد المعلوم له، يعني المعلوم لهذا العاد، المعلوم له الخبر، المعلوم له يصل الخبر، خبر العاد المعلوم له من الحس لا من الحرج إلى غير ذلك. هذا تمام الكلام في المطلب كم؟ ثالث. هذا الظهر الشخص العدل المعلوم له، لأن السبب تقدم عشان احنا نعدد الأمثلة. السبب هذا الأول سبب طرق الاجتهادية لا مثل الرمي. الثاني شخص، هنا ظهرهم شخص، ظهر أن خبر العدل المعلوم له من الحس، إذا لاحظت العدل تقول شخص، إذا لاحظت الحس والحس تقول سبب، واضح؟ والأمر سهلون ياي. إذا لاحظت العدل تقول شخص، إذا لاحظت الحس والحس تقول شنو؟ سبب. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة هي النقطة الثالثة، النقطة الرابعة والأخيرة، وهي من المطالب الدقيقة المهمة. في هذا المطلب يتعرض للفارق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي من جهة أخرى. فبعدما فرغنا عن الخاصية الأولى وهي أن القطع الطريقي حجة مطلقا بخلاف القطع الموضوعي فإنه تابع للسان الدليل، يتعرض إلى خصوصية ثانية وهي مسألة قيام الأمارات والأصول مقام شنو؟ مقام القطع الطريقي ومقام القطع الموضوعي. الكلام فعلا أولا نشرح فيه كلام، أولا نتعرض إلى كلام الماتن في شرح المطلب، ثم نتعرض إلى بعض المطالب التي تعتبر تدقيق في مطلب الكتاب. فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول الشرح الإجمالي لمطلب الكتاب، والمطلب الثاني الشرح التدقيقي والتعميقي لمطلب الكتاب. أما المقام الأول، ذكر الشيخ بأن القاطع تارة يكون طريقيا كما عرفت، وتارة يكون موضوعيا، والقطع الموضوعي على قسمين: القاطع الموضوعي الطريقي والقاطع الموضوعي الصفتي. فإن القاطع إذا أخذ في رتبة الموضوع تارة يلحظ القاطع بما هو مرآة للغير، بما هو كاشف عن الغير، ولا يلحظ بما هو وجود مستقل في نفسه، بل يلحظ هذا القاطع المأخوذ في رتبة الموضوع بما هو مرآة للغير، فيسمى قاطع موضوعي لأنه في الموضوع، وطريقي لأنه أخذ قنطرة للنظر والكشف عن الغير. وتارة يكون القاط المأخوذ في رتبة الموضوع يلحظ بما هو صفة، أي يلحظ استقلالا لا من حيث أنه له معلوم بالعراض من حيث كاشفيته عن الخارج، بل يلحظ بما هو صفة قائمة بالنفس لها وجود متقرر في النفس، لأن لحاظ العلم بما هو طريق يسمى في الفلسفة الوجود الذهني، وبلحاظ الوجود الذهني لا نلحظ ماذا الموضوع أو لا نلحظ العلم بما هو له وجود استقلالي في أفق النفس، بل يلحظ عين الفناء في الخارج فيرى به الخارج. وتارة نفس هذا العلم له وجود خارجي يسمى مو وجود ذهني، أي نلحظه في أفق تقرره وفي عالم تقرره وهو النفس، والنفس خارجية. ففي هذا العالم وفي هذا الصق نلاحظ العلم بما هو صفة قائمة في النفس، بما له آثار من الاستقرار النفس و ذهاب الشك وما شاكل ذلك. فالوسواسي مثلا، الوسواسي ماذا يطلب؟ الوسواسي كما ذكرنا في أبحاث يطلب القطع الموضوع الصفتي، يقول يا ربي عطني قط في قلبي طابق الواقع وما طابق. الوسواسي أهم شيء حصل شنو؟ أهم شيء يقطع، أهم شيء أن بقط الواقع على قولتنا الواقع كذا، ما لنا علاقة بالواقع، أصاب الواقع ومصاب، أهم شيء أرتاح نفسي يستقر، هذا قطع شنو؟ موضوعي صفتي. إذا اتضح ذلك يدعي الشيخ ودعاوه إن شاء الله حقائق، يدعي الشيخ بأن الأمارات والأصول العملية تقوم مقام القطع الطريقي، وكذا تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي، ولكن لا تقوم مقام القطع الموضوعي الصفتي. فيوجد في كلامه قدس سره كم دعاوى؟ دعاوى ثلاث، ولم يستدل على أي دعوة من الدعاوى الثلاث، بل ذكرها كفتاوى. وإذا تقرأ عبارة الكتاب لا ترى دليلا ساقه على دعاواه، وكأن الدعاوى عنده واضحة، ما جاب براهين، مع أن هذا المطلب معركة الآراء عندهم خصوصا في القطع شنو؟ الموضوعي. ولهذا قلنا أن البحث تارة في الشرح شنو؟ الإجمالي، بعد ذلك نتعرض إلى شرح التدقيقي والتفصيلي. فنحن في هذه المرحلة لن ندخل في الاستدلالات، لأننا نشرح الكلام لب خد كلام الشيخ، يعني عين كلام الشيخ. إنما ما يحتاج إلى وقفة في هذا المطلب، يعني الشرح الإجمالي، نحتاج إلى وقفتين يا شيخ حسن، مع أنه إجمالي بس نحتاج وقفات تعرض إليها الشيخ. الوقفة الأولى أن كلام الشيخ هل هو ناظر إلى مطلق الأمارات ومطلق الأصول العملية، أو أنه ناظر إلى بعض الأصول العملية؟ فعندما يدعي أن الأصول العملية تقوم مقام القطع الطريقي وتقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي، هل يرى الشيخ بأن هذا بلحاظ مطلق الأصول العملية أو أصول عملية خاصة وهي الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة، حيث إنه فصلوا في الأصول بين الأصول المحضة وبين الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة؟ فهل كلامه عام لكلا القسمين أو ناظر إلى خصوص قسم واحد؟ إذا قرأنا عبارة الكتاب فإنه ذكر في أول عبارة، لكم تنسخ لو نسختي أنا ما أدري، قال: ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع، قطع الطريقي، قيام الأمارات الشرعية والأصول العملية. لكم بعض لو الأصول؟
بعض.
نعم؟
وبعض الأصول العملية.
لكم أنت أي نسخة هذه؟ لكم بعض؟ ولي. النسخة الموجودة عند الميرزا اللي يشتكى نسختي الأصول العملية ما حاطين شرطتين؟ متصرفين يعني متصرفين في النسخ. الظاهر أن النسخة التي عند تلامذة الشيخ هي الأصول لا بعض الأصول، يعني أنا راجعتها من المحشين اللي هو الميرزا الإشتياني والدليل المجدي كذا، فرح المطعم أن الأصول عملية مو بعض الأصول العملية. سيأتي الآن أن هنا وجهين. المهم قال قيام الأمارات الشرعية والأصول العملية، قرأ العبارة بعدين، مقامه في العمل بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية، فإنه تابع في القيام وعدمه لدليل ذلك الحكم. مش قصدي ذلك الحكم يعني قط موضوعي طريقي أو قط موضوعي صفتي. قال فإن ظهر منه أو من دليل خارج كالإجماع كالارتكازات اعتبار القاط على وجه الطريقية للموضوع كالأمثلة المتقدمة. وش لكم في العبارة الآن؟ قامت بعد يعني قامت الأمارات والأصول مقامه. المهم هذا بحث أول. هل محل كلام لكم نسختم بعدين بدل الأصول؟ خوف أيهما الصحيح؟ هل التعبير قامت الأمارات والأصول أو قامت الأمارات وبعض الأصول؟ أفاد الميرزا الإشتياني أعلى الله مقامه في صفحة 48 من بحر الفوائد النسخة المحققة. أخي حسين كيف ما نقول النسخة المحققة ونسخة القديمة؟ وفي هذه النسخة غير المحققة بل موجودة المطلب في صفحة 38. عفوا 48 38. ذكر الميرزا الإشتياني في بحر الفوائد بأنه عندما نبحث أن الأمارات والأصول تقوم مقام القاض، ما هو مرادنا من هذا البحث أصلا؟ فهنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أننا نريد من القيام معنى أنه يقوم مقام العلم جانشين، يقوم مقام العلم بأن يكون الأمارة والأصل ناظرا إلى الواقع. فكما أن القاطع الطريقي له حيثية الكشف والإحراز عن الواقع فله نظر إلى الواقع، فعندما يقال أن الأمارة والآس تقوم مقام القط أي تقوم من جهة نظرها إلى الواقع، فتقوم بوظيفة شنو؟ العلم بحسب نظر الشارع تعبدا، غايته أن القط تكويني والأمارات والأصول بحسب تعبد الشارع. إن كان المراد من القيام هي القيام بوظيفة العلم من حيث النظر للواقع فلا بد أن نعبر ببعض الأصول، لأن الأصول التي لها نظر إلى الواقع بحسب لسان جعل الشارع هي الأصول المحرجة والأصول التنزيلية، فإن الشارع في مقام جعل الأصل التنزيلي نزل مؤداه منزلة الواقع، نزل المؤدى منزلة الواقع كما في الاستصحاب، فإن الاستصحاب أصل تنزيلي محرز، لأنه في صحيحة زرارة الأولى ماذا قال الإمام؟ إنك على وضوء، بهذا معنى الرواية هاللسان يعني، فإنك على وضوء شيل وضوء لو الإبال، فإنك على يقين من وضوءك، مع أنه شاك لكن قال أنت على يقين من وضوءك، فلاحظ ونزل منزلة شنو؟ نزلة الواقع. فبناء على أن المدار أن المراد من القيام هو النظر إلى الواقع، فحينئذ الذي يقوم هو الأصل هو بعض الأصول، فيكون الصحيح هو بعض الأصول. أما الاحتمال الثاني وقال وهو الصحيح، بأن المراد من قيام الأمارات والأصول مقام العلم أنه عند فقد العلم نرجع إليها في مقام العمل،
فمعنى القيام هو الرجوع إليها في مقام العمل عند فقد القاط والعلم. ومن الواضح أن الرجوع في مقام العمل كما هو في الأصول المحرزة في الأصول غير المحرزة، لأن الشارع جعل الأصول وظيفة في مقام العمل عند الشاك في الحكم الواقعي. فحينئذ نقول إذا كنت عالم بالحكم الواقعي فوظيفتك الواقع القاط، إن كنت غير عالم بالحكم الواقعي لأنك لا يوجد عندك قاط فتصل النوبة إلى الحكم الظاهري إما أمارات أو أصول عملية. فإذا كان المراد من القيام هو شنو؟ هو الرجوع إليها عند فقد العلم في مقام العمل، لا حيثية الإحراز إلى الواقع، لا في مقام العمل، فيشمل الأمارات والأصول العملية مطلقا. يقول والظاهر من البحث والثاني، ليش بعد الشيخ قرأها، قال قيام الأمارات والأصول العملية مقامه في العمل، يعني من حيث العمل لا من حيث الإحراز إلى الواقع. شو العبارة شيخنا؟ من حيث مقامه في وين؟ في العمل. فالنظر هو إلى حيثية العمل، وحينئذ يكون الأولى هي النسخة التي فيها شنو؟ التي لا يوجد فيها بعض كما هي نسختي. يجب أن نتصل نسختي، ما يصير نتصل نسختكم، وإن كان نسختي طويلة وأول واحد ما يقرأها يفكر ما فيها تحقيق، هي محققة قرأناها على الأساتذة، هذه النسخة مقروءة على الأساتذة متلقات إن شاء الله يلم بيت. وهذا ما أشار إليه في وين؟ في في بحر الفوائد. قال فإن شئت قلت، وإن ما شئت ألا تقول على راحتك، إن شئت قلت إن الحكم إذا كان مترتبا على الواقع جاز الرجوع إلى الأمارات والأصول بقول مطلق، مو الأصول بعض الأصول، الأصول بقول مطلق عند فقد العلم. ليش؟ قال لأن موضوع الأمارات والأصول عدم العلم بالحكم الواقعي، وإن افترقا من وجه آخر، أمارات تفترق كذا ما لنا علاقة بها، من غير فرق في ذلك بين أقسام الأصول العملية. وما كان لسانه ترتيب الآثار وغيره، لأن المراد من القيام مقام العلم الرجوع إليه عند فقده لا المعاملة معه معاملة العلم. واضح؟ الرجوع إليه عند فقده لا المعاملة معه معاملة العلم. ومن هنا كانت النسخة أصلا، يقول ومن هنا كانت النسخة في ابتداء الأمر قامت الأمارات والأصول من غير ذكر البعض، يعني الظاهر النسخ اللي عنده ما فيها ذكر البعض، فإهماله أولى من ذكر، كأن بعضهم حاول أنه شنو يدخل البعض، كما يظهر من كلام من كلام الميرزا، كلام الميرزا النائيني، فإن الميرزا النائيني رجع كلامه في الجزء الثالث، الجزء الثالث الميرزا النائيني في هذا البحث قيام الأمارات مقام القاط، قال أول ما دخل البحث قال محل البحث في الأصول العملية التنزيلية، فحصر البحث في أصول تنزيلية، ولكن قد عرفت بحسب كلام بحر الفوائد بأن محل البحث عام. وإيش سبب الخلاف؟ أنه وإيش عن القيام؟ هل القيام معناه أنه عند فقد العلم نرجع إليها في مقام العمل، أو معنى القيام تقوم بوظيفة العلم؟ الظاهر أن عندما يقول الأمارات والأصول تقوم مقام القطع الطريقي، يعني يرجع إليها في مقام العمل، حيث قال في العبارة خب مقامه مقام العمل. بس القيام ما أنا يقول الشيخ قالوا بأن القاطع له ثلاث حيثيات، صفة نفسانية طريقية الجري العملي. فعندما نبحث نحن الآن قيام الأصول والأمارات مقامه من حيث في أي حيث
قال من حيث العمل، بل بالدقة لو تلاحظ حيثية الإحراز قد يشكك حتى في الأصول العملية. هل الأصول العملية فيها حيثية كاشفية عن الواقع؟ الأصول المحرزة التنزيلية هل فيها إحراز للواقع أو ليس فيها إحراز للواقع؟ في بحثان المشهور، بعضهم يقول يعني لعله المشهور على ألسنة النيزنائني والجماعة، يقولون بأن الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة لها كاشفية عن الواقع، ويكون فرقها حينئذ ما هو الفرق بينه وبين الأمارات؟ إذا هذه فيها كاشفة هذه كاشفة، وش الفرق؟ نعم، الميرزا النائني ما يقول هالكلام، سيد الخوئي. فهذا سؤال لكم أيضا فكروا، عند الميرزا النائني ما هو الفرق بين الأمارة والأصل العملي المحرز، مع أن كلاهما لوحظ في حيثية الكاشفية؟ هو الميرزا نفسه أجاب على الإشكال في الفوائد في هالبحث. لطيف، هذا البحث ذكر مباني الميرزا النائني. هذا المطلب الأول. نقرأ العبارة بس حسب بعد ما شرحناه نقرأ. يقول ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع القطع الطريقي قيام الأمارات الشرعية والأصول العملية مقامه في العمل، بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية، فإن القيام تابع لدليل ذلك الحكم. وش قصدك تابع لدليل الحكم؟ يعني شوف هالحكم قطع موضوعي طريقي أو قطع موضوعي صفتي؟ الآن ببين. يقول فإن ظهر من الدليل أو من دليل خارج كإجماع كارتكاز اعتبار القاط في الموضوع، اختبار القاط على وجه الطريقية للموضوع كالأمثلة المتقدمة. أي أمثلة متقدمة التي قرأناها اليوم؟ مسألة علم القاضي المجتهد، الكتاب والسنة، هي كلها قاط موضوع طريقي. نأتي غدا البحث من وين هي الدعوة؟ من قال لك أيها الشيخ أن القطع المأخوذ في ذلك الأمثلة قطع موضوعي طريقي؟ ليش مو قطع موضوع صفتي؟ هذا سيأتي غدا بيانه إن شاء الله. قال كالأمثلة المتقدمة قامت الأمارات والأصول مقامهم. ليش ما قال؟ لا الأول قال ولا هني قال. وش الدليل؟ وش الدليل؟ ما لم يذكر التعليل. وإن ظهر من الدليل اعتبار القاط في الموضوع من حيث كونه صفة خاصة قائمة بالشخص، يعني لاحظنا حيثية وجودها في صقع النفس لا بما أنها فانية في الخارج. هذا يسمى في الفلسفة اللحاظ الاستقلالي، لحاظ الوجود الخارجي للعلم، لأن العلم له وجود خارجي، له وجود شنه ذهني. قال لم يقم مقامه غيره، يعني لم يقم مقام القاط غير القاط، فالأمارات والأصول لا تقوم مقام القاط. وحينئذ ذكر أمثلة ثلاث، يأتي البحث عن هذه الأمثلة. هذه كلنا في الشرح الإجمالي، في الإجمالي نشرحها إن شاء الله. في البحث التفصيلي نبحث عن التعليلات، ما هي العلة، ما هي الأسباب، ليش أن الأمارات تقوم مقام القطع الطريقي، الخلاف بين الأعلام في هذه المسألة. هناك كلام أيضا لبعض الأعلام ما في شيء يسمونه قطع صفة أصلا، غير معقول. فنبحث إن شاء الله في البحث التعميقي ما معنى القطع الصفة أصلا، يحتاج ترقيق، لأن الأعلام اختلفوا في تفسير القطع الموضوع الصفتي. هل معنى الصفة لحاظ العلم بما هو حالة استقرار وثبات في النفس، أو لحاظ العلم بما هو كاشفية تامة بأبي المئة؟ شنو هو يعني الصفتي؟ وبعض الأعلام أنكر شيء يسمى نقاط موضوع الصفتي، يقول هذا مستحيل كما يراه المحقق الإصفهاني وبعض الأعلام، وأنكر نسبة الكلام ليش، يعني أنكر نسبة بعض الكلمات إلى الشيخ. فيحتاج هذا البحث في التعميق أن نشير إليه إن شاء الله في الجلسات الآتية. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.